الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول أحاديث الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وأخذنا الحديث الأول المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخذنا ما تضمنه هذا الحديث من فوائد جليلة، وأن هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع. ولهذا ذكر بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله تعالى أنه ثلث العلم، وقال بعض أهل العلم إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وإن شئت فقل إن كل عمل من الأعمال وكل باب من أبواب العلم يصلح أن يصدر بهذا الحديث الجليل: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو حديث جليل القدر عظيم النفع. وأخذنا منه فوائد متعددة. الحديث الثاني، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من فضليات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها قدم راسخ وفضل لا ينكره أحد على الإطلاق. ولهذا وقع الخلاف بين علماء الأمة في أفضلية عائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها، أيتهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ وإنما كان هذا الخلاف نظرا لفضل خديجة رضي الله عنها العظيم، الذي استطاعت أن تحتل مكانا عظيما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذيم ذكرها، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها. وفي رواية حمراء الشبقين: أبدلك الله خيرا منها، امرأة عجوز. ما خديجة يعني؟ امرأة عجوز حمراء الشبقين، يعني وقعت أسنانها فظهرت لثتها. أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها في شبابها وفي جمالها وفي صغرها وفي أنها بكر. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. وهذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم منقطع النظير، وثناء على خديجة رضي الله عنه بأجمل الألفاظ وأعظمها. ولو ترك للبلغاء والفصحاء أن يمدح أحدهم زوجة ما استطاع أن يمدح بألفاظ النبوة، لأنها ألفاظ معصومة. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلنا له خيرا منها. باختصار شديد، إذا كنت تنظرين إلى كونك ذكرا وكونك صغيرة وكونك وكونك، فإن ما تميزت به خديجة رضي الله عنها ما شركها أحد فيها على الإطلاق. لقد أعطتني حين حرمني الناس. أين كان مال الناس يوم أن كان مال خديجة هو الذي ينفق به على الإسلام؟ وصدقتني حين كذبني الناس. أين كان الناس يوم أن كانت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمنت به ولم تتردد لحظة واحدة
في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن أنكر للنبي صلى الله عليه وسلم أعمموا دعوته وصاروا يخدعونه، تبا لك يا محمد لهذا جمعتني. يوم أن كان كذلك كانت خديجة رضي الله عنها تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتشد أزره، ورزق لله منها الولد. وهذا الأمر الدنيوي الذي يربط أي رجل بأي امرأة، ولهذا أي امرأة إذا أرادت أن تحكم قبضتها من الرجل حرصت على الولد أولا، فإذا رزق من هذا الرجل ولد فقد أحكمت القبضة ولتفعل ما تشاء، فإن فراقها شبه مستحيل إن لم يكن لها فلولدها. فإذا المرأة رزقها الله عز وجل من الرجل الولد صارت المرأة بمكان لا يخفى، بخلاف المرأة التي ليس لديها ولد فإن الرجل يستطيع أن يتركها بغير أسف، والنساء غيرها كثير. لكن المرأة إذا رزق منها الولد ماذا يصنع الرجل؟ إن كرهها أحب ولدها، وإن زهد فيها تعلق بولدها. ولهذا كان من تمام النعمة على المرأة أن ترزق الولد من الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رزق أولاده جميعهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنه هو الذي رزق به من مارية. ومارية إنما كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السراب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الحرائر أولاد سوى خديجة رضي الله عنها. فخديجة لها قدم راسخ لا ينكر. أما عائشة رضي الله عنها، وما أدرك ما عائشة؟ عائشة رضي الله عنها إذا تأملتها وجدت أنها حازت من الفضائل ما صارت به بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبة سؤدد ومكانة عظيمة جدا غالية هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غالية على الأمة كلها. ولهذا كان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال وبغير تردد عائشة، قال نقصد من الرجال، قال أبوها. فلقد كانت تحتل المكانة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها هذه المرأة العظيمة، حق لها أن تحتل هذه المكانة. فهي الذكية اللبيبة العاقلة صاحبة النفوذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الطرق، تعرف مراده صلى الله عليه وسلم من غير أن يتكلم، تتبع إشاراته ونظراته، وهي أسرع للاستجابة له من الريح المرسلة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه الأخير وكان عندها قالت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني وضع النبي رأسه هنا في آخر لحظات في حياته صلى الله عليه وسلم، قالت فدخل عبد الرحمن بن عوف، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أخو عائشة، قالت ومعه سواك رطب، سواك رطب طيب، قالت فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني صوب النبي النظر إلى هذا السواك، قالت فعلمت أنه يريد، فقالت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، يعني نعم تريد. قالت فأخذته فقدمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت استنى استنانا أحسن منه، ما رأيت استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن ترى حتى رفع إصبعه إلى السماء بأبيه وأمي وقال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. لذا كانت تفخر عائشة رضي الله عنها بأن آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم رق عائشة، فتقول فكان آخر ما دخل جوفه صلى الله عليه وسلم ريقي. فالشاهد من الحديث أن النبي لما نظر إلى سواك عبد الرحمن بادرت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله آخذه لك، بخلاف المرأة البليدة التي قد يلح الزوج المرة والمرتين والثلاثة والأربعة، بل إنها أصبحت موضة الآن حتى إننا نستغفر الله والله من ربما سوء أخلاقنا مع بعض من يستفتين في بعض المسائل، لا سيما في الطلاق. أصبحت الموضة الآن ترفع سماعة الهاتف إذا بالرجل وببساطة جدا يقول: يا شيخ، أنا قلت لامرأتي لن تذهبي إلى بيت أبيك، إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، قبل ما يتم أبادره. وفعل. يقول: آه نعم فعل. أقول: وهي طالق. ما أصبح الطلاق حتى يرجع الآن المرأة. والرجال أصبحوا على ضعف شخصية منقطع النظير. يعني إذا كان الرجل لا يحابب زوجته إلا بالطلاق، ما تروحيش بتوكي؟ إذا روحت لزوجي أنت طالق. إذا ما عندكش حاجة فنية أنت طالق. خلاص فقد جميع الوسائل، لن يعد عنده وسيلة إلا الطلاق. آخر علاج. آخر علاج الطلاق، كل شيء أنت طالق. إذا لم تفعلي كذا فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، إذا كلمت فلانة فأنت طالق. رجل يقول لمرأته، اليوم فتوى تأتينا، رجل يقول لمرأته: هذا الكلام الذي بيني وبينك إن علمت به فلانة، إن أخبرت به فلان فأنت طالق بالثلاثة ومحرمة عليك. في أشد من هذا؟ أنا أظن أن هذا أشد من هذا إلا أن يضرب بالنار. ما إيه اللي بعد كده؟ إن كلمت بهذا الكلام فلانة فأنت طالق بالثلاثة ومحرمة عليك. يعني جمع بين الطلاق بالثلاثة وبين الظهار. وهل كلمت المرأة صاحبتها بهذا؟ أكيد لا طبعا، هذا على خلاف القاعدة اللي نقولها. بالطبع كلمت، كلمت وأخبرت المرأة التي حضرها الزوج، والزوج يسأل. سبحان الله، يسأل عن إيه؟ يسأل الزوج عن إيه أصلا؟ إذا وصل الزوج إلى ضعف الشخصية هذا، إلى أنه لم يعد له سيطرة على امرأته أبدا، لا بالتوجيه ولا بالأمر ولا بالنهي ولا بكذا ولا بكذا، ولكن حتى إنه يستعمل أعلى الألفاظ ومع ذلك تفرط المرأة في حياته. هذه امرأة ذاهبة في زوجها، أو أن زوجها لا يساوي شيئا في نظره، فماذا يكون الجواب؟ هذه لفظ يخرج وغيره، وليس في المثال حالة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مئة. ولو تسألوا أي أحد من أهل العلم ما الفتاوى التي تترأس، ما يأتيك. ولو تذهب إلى رجال الفتاوى لفتاوى الطلاق، وكلها أكثر 90% طلاق المعمق. خلاص ما فيش فايدة في النساء، لم يعد الرجل لديه سلاح إلا إن وإن. ما الجواب؟ الجواب على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنها طالق ثلاثا، وأن عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة فإن لم يجلس صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا على مذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. على مذهب الأربعة من قال أنه طالق بالثلاثة فهي طالق ثلاثة. وهذا المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل ذكر بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله وغيره أن خلاف هذا القول شاذ، فمن خالف رأيه كذلك فهي طارق مثلا، ومع كونها طالقا عليه كفارة ظهار كما ذكر. وإن كان الراجح في هذه المسألة أن الطلاق يقع واحدة وأن عليه الظهار، لكن المسألة خطيرة ليست سهلة. فعائشة رضي الله عنها كانت تتبع نظراته صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى ما يكون من الصعب. فاختلف أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، والذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه يجمع بين الفضلين. فخديجة في عصرها في زمنها في وقتها لا تعدلها امرأة، وعائشة في زمنها في وقتها في فضلها لا تعدلها امرأة. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. ولا تدخل عائشة رضي الله عنها في المنافسة مع خديجة، فخديجة أيامها ومضت وانقضت، وعائشة رضي الله عنها احتلت المكانة بعد خديجة بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضل خديجة رضي الله عنها وإن لم يكن يعني معدودا في فضائلها، لكن يؤخذ بالظن والمفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجز مع خديجة طيلة بقائه معه، وقد بقي معها 27 عاما. لم يعجز النبي، بقي مع خديجة كم سنة؟ 27 سنة. لم يضف إلى خديجة غيرها، بقي في حياة النبي بعد خديجة 10 أعوام. تزوج النبي فيها صرفان بجميع زوجات، هذا ظل يؤخذ لخديجة رضي الله عنها فرض، يعني 27 سنة لم يضف النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة امرأة أخرى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين نسائه كلهن في 10 سنوات. مع ايه؟ مع كونه صلى الله عليه وسلم قد بلغ 52 سنة بعد موت خديجة رضي الله عنها. اما ظهرة شبابه وقوته كانت مع خديجة رضي الله عنها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها بعدما ماتت، حتى قالت عائشة: ما درت من امرأة غيرة من خديجة وما رأيتها. شبه الغيرة، أعلى الوعى الغيرة أن تغار عائشة من خديجة وما رأت خديجة رضي الله عنها. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، وهذا يدل على أن الغيرة في النساء جبلة، جبلة مطبوعة المرأة عليه حتى ولو كانت مثل عائشة رضي الله عنها، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت من أعلى النساء غيرة. ولهذا روى البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، حزب تترأسه عائشة رضي الله عنها، وحزب تترأسه زينب بنت جحش رضي الله عنها. ومن وفاء النبي الجميل لخديجة رضي الله عنها، ونجد أنفسنا ضعفاء والله أمام الحديث حول الجبلين العظيمين خديجة وعائشة رضي الله عنها. من وفاء صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أقول الأخ ينحرج شوي اللي هو بيصلي، خذ يمين يا أخي. من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها أنه كان يذبح الذبيحة فيجعلها في صدقات خديجة بعد موته، يذبح الذبيحة ويقول لذو بديل صديقات خديجة رضي الله عنها، فتوزع الذبيحة في الصديقات. أين الذين لا يشبقون بالحب ويعلمون الناس العشق والغرام عبر مسلسلات هازمة قاتلة للأخلاق والمروءة، وهم يتشدقون بهذا في الروايات، هذا العشق الذي يجمع بين التدمير والهلاك، إنه يتصاغر عند محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. بل كان النبي إذا دخلت هالة أخت خديجة بعد موتها، إذا دخلت هالة وسمع صوتها، وكانت هالة يشبه صوتها صوت خديجة رضي الله عنها، فكانت إذا دخلت هالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هالة هالة، يصغي إلى صوتها لأن صوتها يذكرها، يذكره بخديجة رضي الله عنها. إنما اليوم يقول لك اللي تموت إيه مراته تحمر مخدات على طول، مش مشكلة تحمر المخدات بس يبقى في قلبي الذكرى الجميلة. وهذا من وفاء صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، إن تحدثت عنه نبيا حدث ولا حرج، وإن تحدثت عنه قائدا ربانيا حدث ولا حرج، وإن تحدثت عنه زوجا وفيا حدث ولا حرج، وإن تحدثت عنه أبا راعيا لأبنائي حدث ولا حرج، وإن تحدثت عنه مجاهدا في سبيل الله بسيف وسنان حدث ولا حرج، وإن تحدثت عنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ينطق مهج عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حدث ولا حرج، إن تحدثت عنه قمة في الخلق والصبر حدث ولا حرج. سبحان من جمع في هذه الصفات كلها، وليس هذا بعجيب على رجل جعله الله خير الخلق أجمعين. فلا أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد. إبراهيم إمام الخلفاء عليه السلام الذي أمر الله نبيه أن يتبع ملته إبراهيم عليه السلام يأتي في المرتبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ولهذا الصحابة سبحان من صبرهم على فقده صلى الله عليه وسلم، سبحان من صبرهم على هذا. إذا كان عمر فاروق الأمة يفقد حكمته ويفقد ولا يضبط تصرفه حين قتل حين مات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيها الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه وسيعود لم يصدق مرة واحدة كده النبي صلى الله عليه وسلم يفتقدونه وهم الذين يتنافسون في النظرة ينظرها النبي صلى الله عليه وسلم لحديث النظرة يا أخوان معدودة عند الصحابة النظرة معدودة عند الصحابة هذا يوم النبي ينظر إلى هذا يعدها من فضائله بل واللمسة لو صافح النبي رجلا صلى الله عليه وسلم ولو قال له كلمة لبقيت هذه الكلمة تاجا على رأس هذا الصحابة فجأة يفقدون النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الآن لما تفقد عالما من العلماء وقد لا يكون من هذه البلد من أي بلد إذا فقدت عالما من العلماء له تأثير في الأمة انظروا كيف تكون نكبتها في هذا الرجل عالم من العلماء غير كثير فما ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان من صبر الصحابة حتى انطلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه الذي كان يوافق الوحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه باللفظ واللحظ فقبله رضي الله عنه ثم صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا الآية يقول عمر فوالله كأنها أنزلت الساعة ليست في القرآن هذه الآية كأن الوحي نزل بها الآن مع أن أحدا لم يحب النبي أكثر محبة الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها على صغر سنها كانت من أكثر رواة الحديث من النساء فأكثر راوية الحديث من النساء عائشة رضي الله عنها وقد جاء في مسندها يعني في مسند الحديث التي روى أكثر من 2000 حديث يقارب 2200 حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت هديه من داخل بيته صلى الله عليه وسلم ليكون ترجمانا للأمة رضي الله عنها فكانت فقيها عالمة ولهذا كانت عائشة مرجعا للصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة يأتون يستفتون علي وغيره رضي الله عنه وأيضا كانت أستاذة لكبار التابعين كعروة ومفروق فكان يدخلان عليها ويأخذان منها العلم كانت فقيهة عالمة رضي الله عنها صابرة وفضائلها أكثر من أن تحصى تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كان ببيداء من الأرض يعني بمكان فسيح بالصحراء يخسف بأولهم وآخرهم يعني أن الله يعاقبهم بالخسف وهذا الغزو لم يحصل بعد وإنما يحصل في آخر الزمان وقد حول غزو الكعبة من قبل في القصة المشهورة التي تعرفونها وهي غزو أبرهة للكعبة حين أخذ فيله الكبير وأخذ جنده وأراد أن يذهب إلى مكة فيهدم الكعبة ثم يصرف الناس إلى اليمن وظن أن المسألة سهلة وهكذا الجبارون الظالمون يفقدهم الله تبارك وتعالى تعظيمه وإجلاله حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر فظن أبرهة أن المسألة سهلة أن يذهب إلى الكعبة وأن يهدم الكعبة فما الكعبة إلا بناء من الأبنية يهدم الكعبة وحينئذ لا يكون بيت للناس يقصدونه ويصرف الناس إلى اليمن وتنتهي القضية وأخذ جنده وذهب حتى إذا كان بمكان وقف فيه خرج أهل مكة خرج عبد المطلب وأهل مكة كانوا يعظمون البيت حتى مع شركهم كانوا يعظمون البيت ولهذا كانوا يحجون إلى البيت فكانوا يعظمون البيت لهذا ذهب عبد المطلب إلى أبرهة وناشده في إبله فقال لما كان قد أرسل إلى عظيم قريش فجاء هذا الرجل وأصبح يناشده في إبله فنزل من نظره وسقط من نظره كان الأجدر بعبد المطلب أن ينشده في البيت، لكن أن ينشده في إبله. فقال للبيت رب يحمي، أما إبلي هذه ملكي، دعها لي ولا تقربها، أما البيت فله رب يحمي. وخرج أهل مكة وخلوا مكة، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سينزل عذاب على هذا الجيش. وفعلا أنزل الله تبارك وتعالى عذابه الذي جعله عبرة للظالمين في كل مكان وفي أي زمان. ألم ترى، ألم تعلم، ألم ترى بعين قلبك، ألم ترى ببصيرتك، ألم ترى إذا جاءت القرآن تحمل على هذا المعنى، وليس المعنى النظر بالعين المجردة، وإنما ألم ترى، ألم تعلم، ألم ترى بعين قلبك، ألم ترى ببصيرتك، ألم تتدبر، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من الذي حفظ بيت من أبرهة؟ أي جند وقف ليصد أبرهة عن بيت وقادر على أن يزيل وأن يزيل من يقف ضده؟ لكن تأتي جنود ربك في الوقت الذي يقدره الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا أهلك الله أمما ظالمة بلغت من العتو وبلغت من الكبرياء وبلغت من السؤدد ما بلغ. أهلك عادا التي قالت من أشد منا قوة، حينما نظرت إلى قوتها وإذا بها القوة العظمى على وجه الأرض، قوة عظمى، من يعارض عاد؟ قوة عظمى. قالوا من أشد منا قوة؟ وهذه دائما تعطى للحظات، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، لكن ينتظر الزوال بإذن الله. ما قامت مملكة على غير الشريعة إلا قطمها الله، لكن متى؟ في الوقت الذي يعلمه ربك سبحانه وتعالى. وبأي جند؟ جنود ربك لا يعلمها إلا هو. أي مملكة تقوم على غير الشريعة فانتظر لها الهلاك. أين روسيا الآن التي كانت زمانا من الأزمنة يخاف الناس من اسمها، من اسمها؟ أين هي الآن؟ دويلات وولايات شرذمة، والآن أمريكا سوف ينتظر بها كذلك ما كان بأختها. وكل من يأتي على هذا الأمر وهذا المنوال فإن الله سبحانه وتعالى قوته لا تغلب. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ وأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ أين ذهبوا؟ وأين فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أين هؤلاء؟ إنما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأصغر جند من جنوده. مرة الصيحة، صيحة بس، صيحة، ومرة الرجفة، ومرة الغرق، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نوع الله تبارك وتعالى هذا كله، وهو من أصغر ما يوجهه الله عز وجل. ففي آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، والكعبة محروسة من الله سبحانه وتعالى بإذن الله، لا تنال بسوء، ولن تعود مكة دار كفر أبدا، بل هي الباقية دار إسلام إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا الجيش حاول غزوها مرة ستأتي، وكما فعل الله سبحانه وتعالى بأبرهة فعل الله بهذا الجيش، فخسف الله بأولهم وآخرهم. الأرض من جنود الله، ما على الأرض إلا أن تأتمر فقط بكلمة كن، فخسف الله بهم بأولهم وآخرهم من غير مدد خارجي ولا شيء. الأرض جند، لتبتلعي أيتها الأرض من عليك، فابتلعت الأرض كما حصل مع قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يختف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يختف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ أسواقهم هم الذين يكونون مع الجيش من أجل البيع والشراء، يعني ما خرجوا مع الجيش يغزون، وإنما خرجوا مع الجيش قال لك فرصة إحنا نروح نتاجر ولا نبيع ونشتري، ليسوا مع القوم جنودا ولكنهم مع القوم يتفقون بالبيع والشراء وغير ذلك. أسواقهم ومن ليس منهم، من لا يريد القتال، فكيف يخصف بهؤلاء؟ وهذا من عائشة رضي الله عنها حسن مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما كانت تراجع عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها فقيها العالمة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من نوقش الحساب يهلك. النبي يقول كده، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني في المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حساب يسير، أو يعني في مناقشة يسيرة. طب أنت الآن بتقول من نوقش الحساب يهلك، فعائشة تراجع، عائشة رضي الله عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تفهم راجع، طالبة ذكية لبيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الحساب هو المقصود في الآية، وإنما ذلك العرض. العرض يعني أن الله سبحانه وتعالى يعرض على المؤمن سيئات وأعماله من السيئات: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل يوم كذا يوم كذا، فيقرره الله عز وجل بذنوبه فيقر بها، فيقول الله تبارك وتعالى له: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى هذا الإيه؟ هذا العرض، هذا العرض. أما من نوقش الحساب، من نوقش الحساب يهلك، يعذب من نوقش الحساب. لكن رضي الله عنها مع ذلك راجعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا سؤال: يخسب بأولهم وآخرهم ومن ليس منهم؟ هؤلاء ما قصدوا غزو الكعبة، إنما خرجوا لأمر آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أما الحكم الدنيوي فيخسف بأولهم وآخرهم، وأما الحكم الأخروي فإن حسابه مع الله سبحانه وتعالى، يبعثون على نياتهم، لكن الحكم الدنيوي يخسف بأولهم وآخرهم. قال العلماء: وفي هذا فائدة، وهي أن العذاب إذا عم بسبب هؤلاء المفسدين عم الصالح والطالح، وهذا من شؤم المفسدين في الأرض. ولهذا إذا وجدنا المفسدين حاولنا إصلاحهم قدر الإمكان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عذب هؤلاء عذبنا معه، ولم يستثن الله سبحانه وتعالى إلا صنفا واحدا. من هم؟ الصالحون، المصلحون. ولهذا جاء في الحديث: كيف نهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كفر الخبث، إذا كفر الخبث جاء الصالح مع الصالح. وما الصالح؟ الصالح الرجل الطيب الذي يعمل بالأمل في خاصة نفسه، لكن لك مليش دعوة يا عم، نقفل علي أنا أقفل علي بابي ومليش دعوة، أنا عايز أرب العينين خلاص، ده اسمه ليه؟ الصالح. إذا جاء بالعذاب العام أخذ بالصالح مع هؤلاء حتى إذا كان يوم القيامة فصل الله بينهم. أما في الدنيا فكل على حد سواء، لكن العذاب إذا عم نجى الله المصلح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مش صالحون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بنو إسرائيل اليهود كانوا ثلاثة طوائف، كانوا ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى طائفة تحايرت على شرع الله وأصرفت على نفسها بالمعاصي،
الذين احتالوا على شرع الله لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت عملوا ايه؟ جم يوم الجمعة نصبوا الشباع. ما ربنا حرم عليهم الصيد السبت وابتلاهم في السبت، فكان السمك يوم السبت يخرج على الماء حتى يأتي الشواطئ. طارق مش عايز اي حاجة، لا عايز سمك ولا عايز اي شيء، قدام الصيد قدام، لكن حرام. اذا جاء يوم الحد يوم الجمعة بقيت ايام الاسبوع ما فيه سمك، يوم السبت نجد السمك على الشواطئ. طارق وهذا ابتلاء يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده. اما بنو اسرائيل طبعا ما عندهمش صبر، لانه لم يكن عندهم الامتثال، مع ان بني اسرائيل افضل العالمين في عصره، وليس افضل من بني اسرائيل الا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا في الامتثال غايه. ابتلاهم الله بالصيد بالصيد وهم حرم. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورمحكم. سهل الصيد يجي جنبك كده وانت ماشي بس محرم. اما الصحابه مات حياله، ولهذا جاء في الصحيحين ان الصحابه لما قاصدوا بيت الله الحرام وكانوا محرمين الا ابا قتاده، لم يكن ابو قتاده محرما، فجاء حمار وحشي صيد ثمين. طب الصحابه يعملوا ده؟ ابو قتاده الوحيد اللي لم يكن محرما فوق، لكن حتى يقولوا اي حاجه فسكت الصحابه ولم يشيروا الى ابي قتاده باي شيء. فلما تمكن ابو قتاده من هذا الصيد وسقط صوته قال ليحيى ناولني، قال لا لا لن اناولك. ولهذا قال العلماء بان المحرم لا يصيد ولا يعاون في صيد، واذا صيد للمحرم لا يجوز المحرم ان ياكل، انما اذا صاد الرجل خاصه نفسه ثم دعا المحرم على الطعام فلا باس بذلك. ابو قتاده تغير، يعني حتى ولا حتى حد يقولني تغير، لكن الصحابه ابدا لا يمكن، لا واحد اشار عليه ولا ناوله الصوت. فضربه رضي الله عنه، ولما ضربه واراد ان يوزع على الصحابه توقف الصحابه حتى راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود ماذا صنعوا؟ لما وجدوا الصيف يخرج يوم السبت قالوا بقى احنا نعمل ايه؟ احنا ننفذ الشباك يوم الجمعه، يبقى احنا خرجنا عن السبت وناخذ الشباك يوم ايه؟ الاحد، وابتعدنا عن السبت. ولهذا فان كل من احتال على الشرع ففيه شبه من الايه؟ من اليهود. انت عارف تشتري سياره؟ عايز تشتري سياره ومعيش فلوس. طيب روح للحاج فلان معايا الفلوس. يوم الحاج فلان يقول لك انت شفت السياره؟ شفت السياره. بكام؟ ب 80,000. طيب هبيعها لك بكام؟ تاخدها مني بكام؟ هذه السياره اعطيها لك ب اعطيها لك ب 100,000. طيب ريحني شويه 95,000. وبعدين يروحهم يجيب له السياره ويسلمها له، او يرسل معه ورقا او شيكا او كذا الى المعرض وياخذ المعرض الايه؟ ويعطي المعرض السياره لهذا الرجل. هذه حيلة على الربا، إذا كان هذا مش ربا، لا هذا الربا. فهي 80 ب100، وهذه السيارة إنما دخلت حيلة. وكبيع العينة أيضا، حينما يأتي الرجل إلى المعرض عاوز مثلا منه 80,000 يقول له خلاص اشتري إيه؟ سيارة بالقسط بكام؟ ب100,000. وبعدين بيعها لي ثاني بكام؟ ب80,000. والسيارة واقفة زي ما هي، يقول له بيعني السيارة دي، تقول له ماشي بالقسط طب دي ب100,000. حاضر خلاص خلاص، فتشتريها مني بكام؟ ب80 نقد، ياخد الثمانين ويمشي. ايه اللي حصل؟ ال80 ب100، وإنما وقع تلك السيارة حيلة فقط بس. فهذا من التحايل، وهذا باب كبير جدا في الشريعة حتى اعتنى العلماء بالتصنيف فيه. وقوم طائفة من بني إسرائيل وعظت
وملت خلاص وصلت إلى درجة كذا فأصبحت لا تنكر منكرا خلاص أصيبت ببلاد. وهذا من آفات الدعوة إلى الله أن الإنسان يقوم في قوم سنة اثنين ثلاثة أربعة فيجد من الإذاء ويجد من الإعراض وبعدين يقول لك أنا خلاص زهقت من الدين يا عم الشيخ خلاص زهق زهق توقف عن الدعوة. بعد شهرين ثلاثة سنة بدأ يبرد قلب خلاص شوف اللي بيلعب كنت شينة مش مشكلة يقعد جنبه وخلاص ولا ينكر ولا يضحك ولا يأكله ولا يشربه واللي بيأتي عادي مش مشكلة واللي بيأتي الحرام مش مشكلة خلاص فقد إحساسه أشيد بعدم الإحساس. أما الطائفة الثالثة فهي الطائفة التي قامت طائف وتنكر. إذا عندنا ثلاث طوائف طائفة أصرفت وظلمت وطائفة سكتت وطائفة أنكرت. فقالت الساكتة المنكرة لما تعدون قوما الله مولكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نريد وراء الدعوة حسب الاثنين يا يستجيب الداعي المدعو فيكون خيرا لعلهم يتقون أو نعذر أنفسنا إلى الله. ولهذا يوم أن يقوم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يوم أن يقوم الدعوة فقد حصل الأجر استجاب الناس أو لم يستجيبوا وليس شرطا. ولهذا كل دعوة تحسب نجاحها بكثرة أتباعها وبكثرة نتائجها فهي دعوة على غير منهاج النبوة لم تفهم. وإنما الدعوة تقاس بصحة المنهج أنت على منهج صحيح إذا أنت على منهاج النبوة. كم بقى أتباعك كم أتباعك 100 200 1000 10000 الأرض كلها هذا أمر خارجي. لكن المقياس الذي يستقاس به الدعوات والميزان الذي توزن به أي دعوة هو ماذا التزام هذه الدعوة بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجماعة اللي يحرصوا دائما على كثرة الأتباع نعمل ماتشات كورة عشان نجيب مش عارف ايه نروح الأندية عشان مش عارف نعمل كذا نكون قاعدة عشان لما تنزل الانتخابات تكون عندنا مش عارف ايه قاعدة عريضة قاعدة العريضة دائما الكلام على القاعدة أعوذ بالله من القاعدة دائما الكلام على القاعدة وفي البلد قاعدة العريضة هذه. طب القاعدة العريضة ليتعبد الناس رب العالمين لا القاعدة العريضة بس علشان لما يجي كذا يبقى كذا عشان كذا يبقى كذا. لكن الدعوة على منهاج النبوة ما تنظر إلى العبد أبدا هذا وإنما تنظر الدعوة على منهاج النبوة إلى صحة المنهج الذي يبلغه الناس. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يستحقون. هنا بين الله العاقبة عاقبة التي نهت أن الله نجاه وعاقبة التي أسرفت أن الله أهلكها والتي سكتت ما ذكرها الله فين هي ثلاث طوائف. لكن الله ذكر عاقبة طائفتين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء اثنين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالثالثة التي أمرت نجت والتي أسرفت هلكت والتي سكتت سكت الله عنها. وكان ابن عباس يحيره هذا الأمر يريد أن يعرفه حتى قال له بعض الطلاب يوما واستدل على أنها من الطائفة الناجية لأن الله سبحانه لم يذكر هلاكا إلا لطائفة واحدة يبقى إذا هذه نجت لكن سكت الله سبحانه وتعالى عنها لأنها عوقبت من جنس عملها لما سكتت سكت الله تبارك وتعالى عنها. فعلى كل إذن الذي يخالص الفساد يخشى عليه من فساده. وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عقوبة لم يبعد أن هذا الصالح في نفسه يؤخذ مع هؤلاء المفسدين إلا أن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. ولهذا كان أعلى طبقات الخلق الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر وهي من صفات الصالحين الذين قال سبحان الله سبحانه وتعالى في شأنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. قال النبي لا هجرة بعد الفتح. بعد أي فتح؟ بعد فتح مكة. مكة كانت دار كفر. وما معنى دار كفر؟ دار الكفر هي التي يعلوها أحكام الكفار، فأحكام الكفار هي التي تتحكم في نوعية الدار التي يعيشها الناس. فأي دار يعلوها أحكام كفرية فهي دار كفر، وإن كان في أهلها مسلمون يعبدون الله تبارك وتعالى. وأما إذا علاها أحكام الإسلام فهي دار إسلام. إذن صفة الدار ترجع إلى الحكم الذي يكون فيهم، فإن كان حكما كفريا كانت الدار دار كفر. ولا يعني بقولنا إن الدار دار كفر أن أهلها كفار، لكن هذا توصيف للدار. وأما إذا على أحكام الإسلام فهي بلد إسلام وإن كان يعيش فيها غير المسلمين. إذن الدار تتبع الأحكام التي يحكم فيها به. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثاني، تحولت مكة من دار كفر إلى دار إسلام. كانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة على كل من أسلم. كل من أسلم على مكة يجب عليه الهجرة وجوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله مكة لم تعد مكة دار كفر، وعليه فلا تجب الهجرة بعد أن أصبحت مكة دار إسلام. لهذا قال النبي لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة واجبة على ما كانت عليه قبل الفتح. خلاص يبقى في مكة يبقى في مكة. أما الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم البقاء معه، فلا يعود الرجل إلى مكة مقيما بها بعد ذلك. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصلا يعدون الهجرة عملا جليلا، لهذا ما كانوا يرجعون إلى مكة مع كون أحب البقاء إليه. ليه؟ حتى يبقى فيهم وصف المهاجرين، هذا الوصف العظيم. فالنبي يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. قال العلماء وهذا فيه علم من أعلام النبوة، يعني دليل من دلائل النبوة. وما العلم هذا من أعلام النبوة؟ قالوا بأن مكة لا تعود دار كفر أبدا، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح. ولهذا أذكر سنة غزو العراق للكويت وتوجيه صدام صواريخه إلى المملكة، ماذا صنع الناس؟ جميع الناس هربوا إلى مكة والمدينة، بقوا فيها، تركوا بيوتهم وذهبوا إلى مكة وأقاموا فيها يتحصنون بها، لأن مكة بإذن الله لن يسلط عليها الكفار أبدا أبدا. لو لم يحمل الإسلام رجما واحد لما وقعت مكة أسيرة في أيدي أعداء الله، مستحيل مستحيل، إلا أن يشاء الله في آخر الزمان حين يسلط الله سبحانه وتعالى عليها رجلا ينقض الكعبة حذرا حذرا. قال العلماء إنما هذا في آخر الزمان بعد أن يقبض الله سبحانه وتعالى أرواح المؤمنين فلاقى إلى شرار الخلق، خلاص تعترض الكعبة، ما أحد يطوف بالكعبة، لهذا يحصل التصليب. أنا ونفس واحدة مؤمنة على وجه الأرض طائف يطوف بيت الله الحرام فلن تسلط الأعداء على مكة. شوف هذا علم من أعلام النبوة. ولهذا كل الناس ذهبوا إلى مكة وتحصنوا بها، وتعطلت المدارس وتوقفت المدارس، وذهب الناس إلى مكة وتحصنوا بها أيام الغزو العراقي للكويت الذي جلب كل عار إلى المنطقة. فهذا علم من أعلام النبوة، لن تعود مكة دار حرب أبدا، وستبقى مكة مسلمة ما بقي مسلم واحد على وجه الأرض. فلا هجرة بعد الفتح، يعني على الوجه الذي كان قبل فتح مكة.
ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة أن الهجرة بكل أنواعها توقف، بل المقصود الهجرة من مكة إلى غيرها لأنها أصبح دار الإسلام. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. انتبهوا، يبقى إذن هنا عندنا الهجرة على نوعين: هجرة من مكة إلى غيرها هذه القطعة بالفتح، وهجرة من بلاد الكفر عموما إلى بلاد الإسلام هذه ما تنقطع أبدا إلى قيام الساعة. هذه تبقى، يجب على كل من يقيم بين ظهراني المشركين ولا يمكن أن يظهر شعائر دينه أن يهاجر من البلد التي يعيش فيها إلى غيرها إلا إذا كان مستضعفا. مستضعفا لا يستطيع الهجرة، لا يستطيع الهجرة. أما إذا استطاعت أن يجب عليه الهجرة كما فصلنا في الدرس الماضي، يبقى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه بقية إلى قيام الساعة. لكن إيه الهجرة التي تتوقف أو التي توقفت؟ هي الهجرة من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة. ولكن جهاد ونية، يعني النبي يقول ولكن يبقى الجهاد وعلم الجهاد قائما. ما يتوقف الجهاد لا بكون هذه البلاد أصبحت مسلمة، لأن الجهاد عندنا على قسمين: جهاد دفع، وهذا والله إذا لم نجد من يغزونا نجد من لا نجد من يأتينا خلاص ما عندنا جهاد دفع، هندفع نقول إيه؟ مش هندفع، لا، ما عند ليس هناك أعداء يغزوننا. وجهاد طلب، وهو طلب أعداء الله في أرضهم. هذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب هذا ما يتوقف أبدا، إنما جهاد الدفع خلاص إذا ما غزنا أحد يبقى نتوقف، لكن جهاد الطلب، جهاد الطلب لا يتوقف أبدا. وإذا توقف جهاد الطلب حصل الذل والتغار للمسلمين، فالعزة منوطة بالجهاد. ولهذا إذا توقف الجهاد توقفت عزة المسلمين وضعف المسلمون وشعروا بالذلة والتغار، فإن العزة قارنة بالجهاد. طب واحد يقول ليه الجهاد؟ جهاد الطلب ده يعني احنا خلاص طالما عايشين في ارضنا وفي وطننا ما لناش دعوه بحد. هذا مبدا لا يعرفه الاسلام، انما هذا عند لحظات الضعف قد يكون على حسب ما يرى ولي الامر. لاننا نقول حينما نقول الجهاد فان الجهاد عندنا يكون مشروعا اذا انيط بولاة الامور، لكن الجهاد الذي يقوم به افراده لا، إنما الجهاد المشروع هو الذي يناصب ولاة الأمور، يناصب الحكام، أما بغير الحكام فليس جهاد ولا تكلف الأمة. لأنه كلف نحن الآن أن نذهب أفراد وجماعات وعصابات من هنا ومن هناك، نذهب إلى أمريكا أو نذهب إلى فرنسا أو نذهب إلى بريطانيا أو نذهب إلى كذا، نقول نجاهدهم ما يجوز، لأن هذا يترتب عليه من الفساد ما يترتب. إنما الجهاد لابد أن يكون تحت راية ولاة الأمور. واحد يقول في بلاد الأمور سكتوا، هذه جهاد خلاص إذا سكتوا فالإثم إنما يكون عليهم، أما نحن فلن يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك، لأن التكليف منوط بالقدرة ولا قدرة لنا. وأي جهاد ستجاهده أنت الآن؟ تروح أمريكا دي إن شاء الله ببندقية آلي ولا بطبانجة تسعة ولا إيه بالضبط؟ مهما يكن. ولهذا الذين يحاولون يعني أو يتعجلون قطف الثمر بهذا ويعلنون الجهاد 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 ويخرجون بأنفسهم، هؤلاء ليس على صواب. إنما الصواب أن الجهاد تتبناه دول حتى يكون جهادا منظما وجهادا نضرأ به المفاسد. لكن واحد يجاهد، هتجاهد الحكومات الأول ثم تجاهد بعد ذلك أعداء الله، فإذا لم تكن هناك قدرة ولا ينطبق قدرة فلتسكت ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن هذا على خلاف مقصود الشريعة. ولكن جهاد ونية، فالجهاد باقٍ إلى يوم القيامة وأحكامه باقٍ إلى يوم القيامة. متى يتوقف جهاد الطلب؟ يتوقف جهاد الطلب إذا أصبحت الأرض كلها معبدة لله. أنا وقد
بقي على وجه الأرض بلدة واحدة لا تدين بالإسلام فإن ولي الأمر يرسل إليها الجيوش ليخيرها بين الإسلام أو الجزية أو القتال. ولهذا أدرك أعداء الإسلام هذا الحكم وحاول قمص معالم الجهاد في نفوس أبناء المسلمين وجعلوا الجهاد تهمة وجريمة وتفكا للدم. يقولون يصورون الإسلام على أنه تفك دماء وعلى أنه دين الإرهاب وعلى أنه دين الوحشية وعلى أنه وعلى أنه، بينما هم يحصدون في الأرض حصدا من غير حساب ومع ذلك يتهمون المسلمين بهذا. ولو أن الله ولو أن ولاة أمور المسلمين أخذوا بهذا الحكم العظيم وحكم الجهاد لوجد المسلمون العزة ولا نصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، لأن ما أحقر العدو وإنما قوة العدو أخذت من ضعف المسلمين وتقلل المسلمين عن هذا الحكم العظيم. لكن نقول هذا الحكم العظيم وحكم الجهاد إنما أحكموه عندنا جميعها منوطة بولي الأمر، فإذا لم يكن ولي أمر فلا يجوز أن يخرج الإنسان بدعوى الجهاد ولا حتى الهروب عبر أسلاك وعبر أمور يعني خفية إلى بلاد مسلمة تعدى إليها أعداء الدين لينصرهم هناك، فهذا أيضا لا ينبغي لأنه يخاطر بنفسه كذلك. وإذا كان ولي الأمر قد عطل هذا ولم يسمح بهذا فإن كان ثم إثم فعليه، أما أنت فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، فذهابك إلى هناك فيه مخاطرة، مخاطرة بنفسك وكذلك مخاطرة بالقوم هناك، لأن الإنسان إذا خرج إلى هناك وهو غير مدرب وغير مؤهل للجهاد حصد حصدا. ولهذا الذين يذهبون عبر هذه الأسلاك أحد رجلين، إما منهم من حصد حصدا وإما منهم من سجن ولم يفد الإسلام شيئا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأمر منوط بولاة أمور المسلمين وأحكامه تتعلق بولاة أمور المسلمين من جهة الأجر إن أعلنوه أو من جهة الإثم إذا عطلوه. أما الأفراد فلا يملكون شيئا، أما الأفراد فلا يملكون شيئا ولا يكلفون بشيء. طب هل يجوز مظاهرات أو يجوز مثلا وضع اللافتات لكذا لكي نستحث ولاة الأمور على هذا؟ ما يجوز هذا، لأن هذا من إحداث الفوضى في الناس، من إحداث الفوضى في الناس. ولكن جهاد ونية، وهذا الشاهد من الحديث، يعني ونية غزو عند العجز، فحسبك الآن النية، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فأنت الآن لم تقدر على الغزو لكن تقدر عليه على النية، لو أمكنك الله سبحانه وتعالى من جهاده لتكونن في الصف الأول، إذا هذه النية تؤجر عليها، ولكن جهاد ونية. قال وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني وإذا استنفركم ولي الأمر فانفروا. وهذا دليل عليه على ما قلناه من أن أحكام الجهاد منوطة بمن؟ منوطة بولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا. ولهذا قال العلماء إن الجهاد يصبح فرض عين في أحوال، يكون الجهاد فرض عين في أحوال. الحال الأول إذا دهم العدو أرضنا، إذا دهم العدو أرضنا وجاء العدو دخل، تعين على أهل البلد دفع هذا العدو، الرجال والنساء كلهم كل على حسب استطاعته. إذا دهم العدو أرضك وجب دفعه. لكن هنا مسألة ذكر العلم، طيب إذا كان هذا العدو الذي دهم أرضنا لا قبل لنا بمواجهته ماذا نصنع؟ هل نرد ولو أدى ذلك إلى حصدنا، أو أنه يجوز لنا أن نلجأ إلى عهود ومواثيق نحصن بها أنفسنا ونعصم بها دماءنا ونعد العدة له مع ذلك حتى ينصره الله عليه. نقول هذا يرجع إلى ولي الأمر في البلدة التي دهمها العدو. فإذا دهم العدو أرضا فقال الحاكم يا جماعة احنا سنلجأ إلى عقد مع هذا العدو، احنا لا قبل لنا بمواجهة العدو ولا عندنا سلاح، وهذا العدو عنده سلاح وتمكن من هذا السلاح وكذا، ونحن لا قبل لنا بمواجهته، فإحنا نلجأ إلى عقد معه وعهد معه صلح، على إنه مثلا يأخذ شلون البطرون، على إنه مش عارف يعمل كذا، على إنه كذا، المهم نمرر هذه المصيبة ونعد العدة، فإذا تمكننا من العدو أخرجناه. هل يجوز الأفراد حمائد مخالفة ولي الأمر والقيام بدفع هذا العدو لإخراجه من البلاد؟ الجواب لا يجوز. طبعا أقول هذا الكلام ولعل هذا الكلام يكون غريبا على مسامع البعض، أو لا يشفي غليل حقدنا على أعداء الله. إيه ولي الأمر؟ يعني ولي الأمر ده بيعها، نعمل إحنا يعني نسكت يعني؟ لا بد نعمل ونسوي حتى نزهق من البلد اللي عايش فيه. لم يكن هذا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد الذين جربوا مثل هذا حصل في بلادهم فساد عريض، فلا العدو الذي خرج ولا الدماء التي عصمت ولا الأعراض التي صينت، أعراض انتهكت، دماء سالت، وأصبح هؤلاء الأفراد يواجهون عدوين في نظرهما، العدو الأول الذي دخل البلاد والعدو الثاني الحكام في نظرهم، فأصبحوا يواجهون كم عدوا؟ أصبحوا يواجهون عدوين. فإذا جهل الطلب هذا مما يتعين على المسلم ويجب عليه فرض عين. فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ واحد، إذا دهم العدو بلدا، إذا دهم العدو بلدا وجب على أهل هذه البلد رد هذا العدو بكل ما يملكون. لكن إن كان لديهم ضعف ورأى ولي الأمر في هذه البلد أن يقيم مع هؤلاء عهدا أو ميثاقا أو غير ذلك، فإن على الناس الاستجابة لولي الأمر مع إعداد العدة لإخراج هذا العدو. أما أن يقع أهل البلد في فرقة تنقسم البلد إلى شعب وإلى حكومة، الحكومة تؤيد والشعب يعارض والشعب يحاول، فتصبح العداوة من الشعب لصنفين، لأعداء الله ولحكومته، ويصبح السيف مسلطا على الشعب من قبل العدوين، من العدو الخارجي ومن الحكومة أيضا، مما يحصل بسببه فساد عريض. ولكن على الناس أن يدخلوا تحت طاعة ولاة الأمور في ذلك، وأن لا يخرج عليهم حتى لا يحصل مفاسد عظيمة. ولا إن قيل مثلا إن هذا مما يحدث نكاية في العدو مثل هذه العمليات وغير ذلك من المواجهات، أن هذا مما يحدث نكاية في العدو حتى يخرج من بلدنا، فما والله رأينا عدوا أخذ حبله على ظهره وترك بلده حتى نقول لنا قدرة في هؤلاء. منذ أن دخل اليهود إلى فلسطين واليهود قائمون، حصل ما حصل من المواجهات وانقسم الفلسطينيون على أنفسهم حتى أصبحت الحرب ضروسا بين في الماضي والحاضر، لأن هذا غير مبني على أصول شرعية وعلى فقه شرعي، إنما هي نظرات سياسية يختلف فيها الناس ثم يجنون هذه الثمار التي نراها الآن. فهل خرجت يهود من فلسطين؟ ما خرج يهود من فلسطين. هل عصمت دماء المسلمين حتى من أنفسهم؟ للأسف الشديد لم يحصل هذا، لم يحصل هذا. وفي أي فلسطين فما رأينا عدوا خرج بهذه الطريقة، خرج بهذه الطريقة. لكن انظروا إلى خروج الأعداء في العهود الماضية حينما كان الشعب مع الحكومة، وكانت هذه البلدان مغزوة من بريطانيا، من فرنسا، من كذا. هذه هؤلاء الأعداء إنما خرجوا لما كانت الحكومة والشعب سويا، لما كان الجميع سويا خرقوا، لكن لما حصلت الفرقة الآن حصل الضعف وعليه تمكن أعداء الإسلام. ففي العراق يدبح إخواننا المسلمون بسيوف العراقيين أنفسهم قبل سيوف الأمريكان، وفي فلسطين الآن يدبح إخواننا هناك برصاص المسلمين لا برصاص اليهود فقط، وهذا كله للخروج عن الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يراعيها أهل كل بلد في هذا. إذن إذا رأى ولي الأمر معاملة معينة مع الأعداء وجب على الناس أن يكونوا صفا واحدة في هذا من باب ضوء المفاسد وجلب المصالح حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بقوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الناس، عاهد قريشا صلى الله عليه وسلم مع قوته في الحديبية، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وكانت المواثيق والبنود التي أخذتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الإجحاف، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم نصرة الإسلام في هذا، أن يقبل في هذه المرحلة مثل هذه البنود، مع أن المسلمين اشتراطوا غيظا، وظل عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علم هذا، أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ ألسنا الحق يوم على الباطل؟ أليس؟ قال بلى. قال فعلام نقبل الدنية في ديننا. لا نعالج قريشا؟ ليه؟ أما انتصرنا عليهم في بدر؟ أما انتصرنا عليهم في الخندق؟ ليه نعالجهم الآن؟ هذه العهود القاسية ونوافق على هذه البرود القاسية، البرود التي على رأسها لم يوافق القوم على بسم الله الرحمن الرحيم. لما أراد النبي أن يكتب اكتب لعلي بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب مثل ما نكتب باسمك اللهم. قال النبي: اكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لو عرفنا انك رسول الله ولو ايقنا انك رسول الله ما صددناك عن البيت. اكتب محمد بن عبد الله. قال النبي العليم: امحها. قال: والله ما كنت لامحاها. هكذا جاء في الرواية، لا مش مفهوم. قال: أرني إياه. فأراه علي فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. أدي بداية القصيدة زي ما بقول. قبل أي ذنب؟ قبل أي ذنب؟ والنبي واثق صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البنود في غاية القسوة. من أتاك مسلما رددته إليه، ومن أتانا من عندك مرتدا كافرا رجع الى ديننا قبلنا. يا سلام علي، ليس من اتى من عندكم مسلما خلاص ما اقبله، واللي ياتيكم من عندنا اقبلوه، هذا مقتضى العدل والمساواه اللي بيقولوها من زمان. لكن ابدا العكس بقى، اللي يجيب مسلم رد، واللي يجينا من عندك نقبل. قال النبي: ماشي ماشي ماشي. ايه؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا محمد رسول الله وكمان ده ماشي؟ ماشي. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يملى عليه هذا العصر، اذ يبتلى المسلمون ابتلاء عظيما. ذاك ابو جندل رضي الله عنه مسلسل في قيود ليرتمي في احضان المسلمين. شوف الابتلاء العظيم. هرب من المشركين ومن أذاهم حتى وصل إلى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فارتمى في أحضان المسلمين. أبو جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو الذي يعاهد النبي ويكتب معه العهد. له يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سهيل: هذا أول ما أعاهدك عليه، ده أول إيه؟ التطبيق العملي ترجعه. فظل النبي يناشد سهيلا وسهيل يرفض ويأبى. لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. قال: ارجع يا رسول الله، ارجع اليهم يا رسول الله، ارجع اليهم وقد جئتك. يعني تخيل ان مثلا واحد، يعني من يتحمل هذا يا اخوان؟ مستحيل الكلام ده يحصل. واحد جاي هربان من بلد الكفر حتى وصل الى المسلمين وارتمى في احضانهم، تذهب نفوس في سبيل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، قال ارجع، قال ارجع إليهم يا رسول الله فيفتنونني في ديني، ارجع إليهم. قال ارجع إليهم فلعل الله يجعل لك ولمن معك مخرجا، ارجع. فاحنا نمسك المسالك الشرعية والنتائج على الله. الذين يقول لا ادي احتمال سياسية لازم نعمل ولازم نسوى ولازم كذا ونقف في النكاية، ولهذا يخترعون وسائل عديدة فتراق دماء وتنتهك اعراض بسبب عدم الالتزام الشرعي في هذا. ولهذا نحن لا نتجنى على احد، لكن نقول ونطالب فقط بشيء واحد، ان كل شيء من هذه الاشياء ينبغي ان يرجع فيه الى اهل العلم. والله اهل كل بلد اذا كانوا يعملون بما يعملون بموجب فتاوى العلماء الكبار فليس لاحد ان يتكلم، اما ان كانوا يعملون بموجب اراء عندهم او بموجب استحسانات يرونها فان هذا من الخطوره في المكان، اذ لا يعرضهم فقط للخطوره بل يعرض الناس. ما ذنب الناس؟ ما ذنب الناس اصلا؟ ما ذنب النساء حين تنتهك الاعراض؟ ما ذنبهن؟ ما ينبغي ان تقاد الامه الى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله ان يجعل لك لمن معك مخرجا. عمر رضي الله عنه ما ساق ذلك، لما اخذ صهيب وقف عمر معه ومشى بجواره، قال خذ خذ هذا السيف اضربه فانما دمه احدهم دم كلب، خذ خذ. مصاب عمر، عمر يوما فعل ما لا. ولهذا يقول عمر ما شككت الا يومئذ، قال ولا أزال ولا أزال أتصدق وأنفق جراء هذا اليوم. ما تحمل عمر، ما تحمل يوم أبدا، ما تحمل عمر رضي الله عنه. ورجع أبو جندل والنبي صلى الله عليه وسلم يوقع البنود غاية القسوة، الناس الذين لا يقبلون كلام أهل العلم في هذا الباب وتضيق صدرهم، والناس في الحقيقة قبل يعذرون بعض الشيء من جهة العاطفة. حتى العلماء حينما يدخلون بمثل هذا الكلام لا تظنون أن غيرتهم قد نقصت أبدا، ولكنهم يحصنون دماء المسلمين ويحصنون دماءهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا ما معهم من هدي وأن يحرقوا رؤوسهم. خلاص مش داخلين السنة دي، السنة الجاية نبقى ندخل ومعنا سلاح الراكب والسيوف في أماكنها ما تخرج، ولازم ترجع السنة دي. تخيلوا بقى كل هم يجتمع عليه، يعني حتى مش هيروح يسلمون أنفسهم عند بيت الله الحرام، ارجعوا هذه السنة، ارجعوا هذا العام. إنما قال خلاص يلا الحوا الهدي الآن واحرقوا الرؤوس بدون طواف، هذا حكم المحصر، فإن أحصرتم يعني صددتم عن البيت فما استيسر من الهدي. يلا احلقوا الرؤوس وانحروا الهدي. ولا واحد نفس، ولا واحد نفس، لأن غاية أظن إحنا ما نشيل النفس. فلما نحط بقى أي قائد مكان النبي لا يمكن أن تسمع أبدا، مستحيل. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فدخل على أم سلمة وكانت زوجته في هذه الصفرة، فشكى لها ما حصل من الناس، فقالت يا رسول الله أو تحب أن يفعل الناس؟ قال نعم. قالت اخرج فاحلق رأسك وانحر هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه فتتبع الناس، فكان الرجل يحلق للرجل تكاد تطير رأسه بين يديه من الحزن بإحلاله، وسرحان حزين يكاد يأخذ رأسه بالموس من الحزن. يعني موقف أخوان عصيب جدا جدا ما نتخيله. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عند الرجوع إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كانت الحديبية فتحا عظيما ما تخيل أحد أن تكون فتحا، فتحا الصورة الوحيدة اللي نزلت بالبشرة هذه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وما كان الصحابة ليتسلون بعد هذا الحزن إلا لمثل هذا البيان من الله سبحانه وتعالى. إنا فتحنا لك فتحا مبين، هو فتح عظيم. ما تمكنت الدعوة إلا بهذه البنود، حصل خلاص المسلمين عيون اللي عايزينه والكفار عيون اللي عايزينه، فأصبح المسلمون يجوبون الأرض يدعون إلى الله في أمن، ومن شاء يدخل في جوار قريش دخل، ومن شاء يدخل في جوار محمد صلى الله عليه وسلم دخل، وأصبحت الدعوة أطلقت أيدي الدعوة. وما تطلق يد الدعاة يا ريس تبارك أبدا حتى تذوب أمامهم كل الضلال مهما أنفق عليه ما أنفق، بس يسيبوا بس كل واحد اللي عايز يعمل، عاوزين راقصات الشرع يجيبوها يجيبوها، عاوزين يمر على الناس يمر على الناس ينصروهم او يهوضوهم يعملوا اللي عاوزين، بس يسيبوا الدعاء. ندخل الاذاعه والتلفزيون وندخل كل المحلات بس يسيبونا اللي عاوزين يعملوا يعملوه، ويطلقون ايدي الدعاء. فمحال ان يقف امام دعوه الصدق ولسان الحق قوة ابدا مهما انفق عليه. اذا كان وهو مكذل الان ووسائل الهدم متعددة لا حصر لها ينفق عليها المليارات المليارات المبلورة، ومع ذلك ما ان يفتح باب صغير باب كده يعني شراعة بس حتى تهدم مناهج بقيت اعمارا. ما بالك ولو المسألة فتحت والعوض يعمل يعمل كل واحد عايز حاجة يعمل، نحن موافقون لأنه لا يمكن أبدا يثبت أمام الحق شيء. ثم كان الذي يرجع من عند محمد صلى الله عليه وسلم يقف في الطريق، ما يرجع لقريش، يقف في الطريق حتى كونوا قوة عظيمة أصبحت ترهب قريشا. إذا راحوا اليمن رايحين جايين يقولوا المسلمون اللي هم بيرجعوا من عند النبي، ما فيش بقى حد يروح النبي، ما النبي يرجع على كل روح من قريش يلحق بأبي جنزل وثاني بأبي بصير، وهكذا حتى اجتمعت قوة كبيرة المسلمين. فجاء قريش تناشد النبي صلى الله عليه وسلم الراحل، يا محمد خلاص البند ده الغيل الغيل اللي يجيك من عندنا خده خده اللي يجيك من عندنا خده. وحصل فتح عظيم كان على إثره فتح مكة الذي فتح الله سبحانه وتعالى به هذه البلد الطيب. يبقى إذن حينما يدهم العدو أرضا وجب على أهل البلد رده، لكن على حسب ما يرى ولي الأمر. وحين يعتبر ولي الأمر بايع، ولي الأمر شاري، ولي الأمر مش عارف إيه، أسكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ولو بقينا نحن نذهب إلى المساجد ونعود ونذهب إلى المساجد ونعود في أمن ونحفظ أعراضنا، بس كل مثلا إحنا معدين بطاقة مش مشكلة مش مشكلة، أحسن ما إنه المساجد تغلق والبنود تدهن والاعراض تنتهك يا رجل، ينتهك عرض زوجات الامان. صعب يا اخوان، هذا صعب صعب. صحيح العواطف تأبى ذلك، لكن الشرع والعقل لا. فاذا اذا دام العدو ارضا وجب على الحكومه والشعب ان يكونوا في صف واحد، ولا يصح وقوع السيف بين شعب وحكومة، لأن الذي يزني ثمار هذا إنما هو العدو، وهذا ما نلحظه في كل البلدان التي حصر لها ذلك. فهذا الشرط الأول الذي يجب الجهاد به ويكون فرض عين. الثاني إذا كنت في الصف، إذا كنت في الصف في صف الإسلام وضدك صف الشرك لا يجوز لك أن تهرب. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا اللي يمشي بالمكان إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والله لو أنا مثلا ولي الأمر حطيت المكان ده وقال لي أنت في الصف ده هو في المكان ده على هذه الكتيبة أو في هذا المكان أرحر، فلا يجوز لي ان اتحرك الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئتين، الا ان ارى مكانا يحصل النصر باستغلاله، ولا وقت ان انتشر الى الامر في ظهر وسفر فين ولا يومين. خلاص المكان ده ثغره فتحت مش محتاج بقى ارجع. دي فنون القتال، شوف
فنون القتال يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم، يرسمها القرآن. إذا وجدت فجوة، وجدت طارة يمكن أن تنقض بها عدوا، ما تنتظر ولي الأمر، روح على طول، على طول. إلا متحرفا لقتال ومتحجر الفتن فقد باء بغضب من الله، اللي يتولى يوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فإذا كنا في الصف لا يجوز الفرار. ثلاثة، إذا عين ولي الأمر أحدا بعين، قال يا زيد تعالى أنت الخبير مثلا بالسلاح الفلاني، أنت الخبير بترجمة الشفرات هذه، إذا عين ولي الأمر أحدا تعين الجهاد عليه ولا يجوز له أن إيه؟ أن يفير. يبقى إذا استنفرنا الإمام، إذا دهم العدو أرضنا، إذا عاينا الصف وجب الجهاد، وكان الجهاد إيه؟ فرض عين. وهذا نلحظه في جهاد الدفع. أما جهاد الطلب، يعني طلب المشركين أو طلب الكفار في أرضهم، فإن هذا إنما يكون منوطا بولاة الأمور، وهو في أصله فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين فقد الإثم عن الآخرين، وإذا عطله ولاة الأمور كان الإثم في رقابهم. أما الأفراد فما عليهم إلا أن يكلفوا أنفسهم ما كلفهم الله عز وجل به. مسألة العواطف ومسألة الخروج بهذه العواطف عن الحد المشروع تحدث الفساد في الأرض. يا أخي ما يجب عليك هذا، لا يجب عليك هذا، لا يجب عليك أن تمسك سيفك وأن تمسك سلاحك في صدر عدو أو في صدر سائح أو في صدر داخل بعهد أو بأمان أو متفلقا به أسلاكا شائكية طلبا من جهاد والقتل في سبيل الله. نقول لك حسبك ما كلفك الله تبارك وتعالى به. ولينقلب هؤلاء إلى النوع الثاني إن كانوا صادقين، إلى النوع الثاني من الجهاد، وهو الجهاد بالحجة والبيان. فإن المنافقين يحتاجون إلى سلاح خطير حتى يرضع نفاقه، وإن الذين يشككون الناس الآن في مسلمات الدين وأساسيات الدين، والذين ينبسون على المسلمين حتى يخرج من أبناء المسلمين اليوم، من يظلم عباد الله؟ من الذي يجاهدهم؟ لو ترك الدعاة إلى الله أماكنهم على المنابر وخرجوا يتسللون أشواكا، يحصل على يديهم نصر أو لا يحصل، يحصدون أو يسجنون. لو تركوا أماكنهم وذهبوا تحت دعوة الجاهد في سبيل الله، فمن يعلم الجاهل؟ ومن يرد الزائغ الضال؟ ومن يرد على هذه المعركة التشكيكية التي أخطر من تصويب أعداء الله المدافع إلى الحور المسلمين؟ والله يا أخوان إن الحرب التي تمارس على المسلمين من قبل الغزو في مسلمات دينهم على أقوام من بني جلدتنا ويتسمون بأسمائنا ويلبسون جلدنا وعمائلنا يضمنون الناس، من يرده؟ إن كنت صادقا في الجهاد وأنك صادق فعلا، أنك صادق في إمساك السيف بيدك، فلتصدق في تعلم العلم الشرعي وتوجيه الأمة إلى طريق النجاة وتبصير الأمة بدينها والرد على شبهات المنافقين، هذا أعظم الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتوجيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أعظم من توجيه السهام في نحور أعداء المسلمين. لأن توجيه السهام، يقول ابن القيم، لأن توجيه السهام إلى نحور أعداء الدين يحسنه كل أحد. أما توجيه السنن، توجيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحسنه إلا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقوامنا ومجتمعاتنا تحتاج إلى جهاد عظيم، وهو جهاد الحجة والبيان. فإن كنا صادقين فلا نكلف أنفسنا أكثر من طاقتنا، ونثبث فسادا، ونترك الجهاد المنوط بنا وهو جهاد الحجة والبيان، فنتعلم العلم الشرعي ونوجه بني جلدتنا. حين يأتيك ولدك الآن منقلبا عن السنة إلى الرفض أو التشيع، حين يأتيك المدرس الآن، تقف المدرس الذي يدرس ولدك مثلا، تجد مدرس فارغ ما عنده شيء، يشكك في الدين، يشكك في الصلاة، يشكك في الجنة، يشكك في النار. أليست جرائدنا يا أخوان بألسنة المسلمين، لا بلسان بوش ولا بلسان رابين، بألسنة المسلمين التي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
من الذي يتحمل يحمل هذه الحرب الشرسة على أصحاب النبي؟ من؟ والله ما حملها بوش ولا حملها هؤلاء، إنما حملها من؟ حملها من يتسمى بمحمد إبراهيم وعلي. من يواجه هؤلاء؟ من يواجه هؤلاء؟ من يجاهد هؤلاء؟ أليس جهاد هؤلاء أولى؟ الذين يشككون في النصوص الشرعية، يشككون في السنة، بل وصل تشكيكهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، من الذي يجاهد هؤلاء؟ فلا نريد يا أخوان أن العواطف تجريف هنا، جهاد 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 جهاد، عاوزين كامل، ما عندنا عدو إلا هؤلاء، نسأل الله أن يمكننا من رقبهم، لكن هناك أصول وهناك سياسات شرعية بل على الشرع من غير ولي أمر لا تكلف نفسك، من غير ولي أمر تكون تحت رايته حتى يحصل الجهاد جهادا منظما، فكل دعوة إلى الجهاد مبنية على غير علم وبصيرة، ولهذا لا نجد دعوة من هذه الدعوات يتقدمها العلماء، إنما يتقدمها بعض أهل العواطف الذين يحتوى على خير لكن يفقدون العلم. ادوني دعوة على وجه الأرض، هذه دعوات يتقدمها العلماء، تقدمها الألباني ولا تقدمها ابن باز ولا تقدمها ابن عثيمين ولا تقدمها الشيخ مقبل ولا تقدمها كبار العلماء أبدا. وحسبنا بهذه النقطة لنتبين أن لو كان خيرا لسبقنا إليه أهل العلم الكبار. هذه معاني مهمة جدا وأحكام مهمة جدا، نرجو أن نعيها حتى نركز جهدنا فيما أولانا الله به وهو الدعوة لله سبحانه وتعالى على بصيرة. وإن كنت أعلم أن هذا الكلام قد لا يشفي كما أقول، لا يشفي الغليل، عاوزين نخلص، لكن أقول دعوتنا إلى الجهاد الحقيقي، إلى الجهاد الذي هو مرتبط بنا وهو بالحجة والبيان أعظم والله، لأن تدفع شبهة عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن تدفع شبهة عن كتاب الله عز وجل، لأن ترد عصيا ضالا، لأن توجه منحرفا زائغا، أعظم والله من أن تقوم بسيفك وثمانك انتصرت أو هزمت، حبست أو قتلت. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يرد الشرك المشركين، وأن لا يجعل لهؤلاء المشركين سلطانا علينا ولا سبيلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.